بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أقسامها، وهي ثلاثة أقسام. الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، فمنها ما هي معنى واحد كقوله: والطاعنين مجامع الأضغان، ومنها ما هي مجموع معان كقولنا: كناية عن الإنسان حي مستوي القامة عريض الأظفار، وشرطهما الاختصاص بالمكني عنه. يقول: بالنسبة إلى الكناية، الكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، يعني يؤتى بها كناية عن شيء لا هو بصفة ولا هو بنسبة. مثلا الآن نكني عن القلب بأنه مجمع الأضغان، فصارت كناية عن إيش؟ عن القلب. والقلب هل هو صفة أو هو نسبة؟ لا صفة ولا نسبة. وقد يكون المطلوب بها، يعني يؤتى بها كناية عن صفة، فنقول: زيد كثير الرماد، يعني كريم، والكرم صفة. وقد يؤتى بها لنسبة، نقول مثلا: الكرم في ثوبيه أو بين برديه، أو هو في قبة ضربت عليه مع الكرم، فهذه تفيد نسبة شيء إلى شخص، نسبة أمر إلى أمر آخر. بالنسبة إلى الأولى، قال: وهي أي الكناية ثلاثة أقسام. الأولى، لماذا لم يقل الأول؟ لأنه قال ثلاثة أقسام، يعني الأول يعني القسم الأول. قال: الأولى، قال: تأنيثها باعتبار كونها عبارة عن الكناية. الأولى يعني الكناية، هي ثلاثة أقسام. الأولى يعني الكناية الأولى من هذه الأقسام الثلاثة: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، يعني يؤتى بها كناية عن شيء لا هو صفة ولا هو نسبة. نقول: مجمع الأضغان، هذه كناية. ما هو المطلوب بهذه الكناية؟ لماذا جئنا بهذه الكناية؟ كنينا بهذه الكلمة عن أي شيء؟ عن القلب الذي هو لا صفة ولا نسبة. فمنها هذه التي هي المطلوب بها لا صفة ولا نسبة، منها أي من الأولى ما هي معنى واحد، يعني نفس الكناية معنى واحد، مثل مجمع الأضغان معنى واحد، وتارة يكون أكثر من معنى. طبعا هذه معنى واحد، مثل كلمة مجمع الأضغان، نفس ما هي، هي نفسها معنى واحد، وتارة هي يعني الكناية أكثر من معنى، مثل مثلا نقول: الإنسان حي منتصب القامة أو مستوى القامة، فمستوى القامة، أو أيضا عريض الأظفار، فكلها هذه عدة معاني: حي هذا معنى، مستوي القامة معنى ثاني، عريض الأظفار معنى ثالث، وكلها المطلوب بها أمر واحد وهو الإنسان، فهي كناية عن الإنسان، والإنسان لا صفة ولا نسبة، لكن نفس الكناية مو معنى واحد، عدة معاني، لأنها حي هذا معنى، عريض الأظفار معنى ثاني، مستوى القامة معنى ثالث. فمنها أي فمن الأولى ما هي معنى واحد، مثل أن يتفق في صفة من الصفات، يعني يصادف أن صفة من الصفات لما نأتي بها تدل على شيء معين باعتبار أنها مختصة به. قال يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين، فلما كانت هي مختصة بهذا الموصوف فلما نطلقها تدل على ذلك الموصوف، تكون كناية عنه، فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف، كقوله الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. الضاربين بكل أبيض يعني بكل سيف مصقول شديد اللمعان، مخذم، المخذم هو القاطع، يضربون أعداءهم بالسيوف، والطاعنين ويطعنونهم، لكن في أي مكان يطعنون الأعداء؟ يطعنون مجامع الأضغان يعني قلوبهم، فإن الضغن هو الحقد، ومجامع الأضغان يعني المكان الذي تجتمع فيه الأضغان وهي القلوب أو القلب، ومجامع الأضغان معنى واحد. لاحظوا مو عدة معاني، معنى واحد، مو مثل عريض الأظفار مستوى القامة حي كذا. ومجامع الأضغان معنى واحد كناية عن القلوب، ومنها يعني من الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة ما هو مجموع معان، بأن تؤخذ صفة مثل حي فتضم إلى لازم آخر، تضم إلى شيء لازم من لوازم الإنسان أو صفة أخرى لازمة للإنسان وهو مستوى القامة، وآخر وآخر يعني، وأيضا لازم آخر يعني شيء ملازم للإنسان مثل عريض الأظفار، لتصير جملتها، ليصير مجموع هذه الصفات مختصة بموصوف، فيتوصل مختصة بإيش؟ بالإنسان، فيتوصل بذكرها، بذكر هذه الصفات بكاملها إلى ذلك الشيء الموصوف الذي هو الإنسان، فقولنا كناية عن الإنسان حي مستوي القامة، مستوي القامة يعني منتصب القامة، يعني مو مثل سائر الحيوانات ليست منتصبة القامة، وإنما يعني مثلا منحنية أو على أربع، مستوى، لكن في بعض الحيوانات مستوية القامة، مثلا القرد أيضا مستوى القامة. عريض الأظفار، ويسمى هذا النوع الذي هو مجموع معاني وتكون كناية عن شيء واحد وهو الإنسان، يسمى خاصة مركبة، خاصة لأن هذه كلها تختص بالإنسان، تختص بالموصوف، ومركبة لأنها مركبة من عدة صفات. طبعا بالنسبة إلى كل صفة على حدة لا تدل على الإنسان، المجموع يدل على الإنسان. فإذا بالنسبة إلى هذا القسم الأول من الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، فجئنا بمعنى واحد ودل على شيء كان كناية عن شيء، أو بعدة معاني فكانت كناية عن شيء آخر، لكن لابد في هذين الأمرين الذي هو معنى واحد أو عدة معاني لابد من اختصاص هذه الصفة أو هذه الأوصاف بالشيء الذي نريد أن نكني عنه. فلما نأتي ونقول مثلا صفة، يعني نأتي بصفة مثل الماشي التي هي عرض عام، ونطلقها ونكني بها على الإنسان، فهل هي تدل على الإنسان؟ لا، لأن هذه الصفة ليست مختصة بالإنسان. فيقول وشرطهما، أي وشرط هاتين الكنايتين التي هي معنى واحد أو مجموعة معاني، الاختصاص بالمكني عنه ليحصل الانتقال من هذا الكلام الكنائي الذي جئنا به إلى المكني عنه، وجعل السكاكي الأولى منهما، أعني ما هي معنى واحد، سماها قريبة، جعلها قريبة، يقول هذه كناية قريبة. لماذا قريبة؟ قال بمعنى سهولة المأخذ، يعني سهلة مأخذها وسهل مأخذها وتناولها وفهمها، باعتبار أنها معنى واحد مباشرة يدل على المكني عنه. وبمعنى سهولة المأخذ والانتقال فيها، سهل الانتقال من الصفة إلى الموصوف لبساطتها، لأنها شيء بسيط من شيء واحد ليست مركبة، والاستغنائها عن ضم لازم آخر من لوازم الموصوف، عن ضم لازم إلى آخر، واستغنائها عن التلفيق بينهما، عن الجمع بينهما. والثانية جعلها السكاكي بعيدة، كناية بعيدة بخلاف ذلك، لأنها ليست سهلة المأخذ وليست بسيطة بل مركبة، ولا تستغني عن ضم لازم إلى آخر، بل لا بد من ضم اللوازم ولا بد من التلفيق بين هذه اللوازم. لكن لما قال بعيدة، وهذه غير البعيدة بالمعنى الذي سيجي الآن في هذه الصفحة، يعني بعد سطرين ثلاثة، هذه بالنسبة إلى الكناية الأولى، وهي التي المطلوب بها غير صفة ولا نسبة. الثانية من أقسام الكناية المطلوب بها صفة، يعني تكون كناية عن صفة، نقول زيد كثير الرماد، فكثير الرماد كناية عن صفة وهي كريم. زيد عريض القفا كناية عن صفة، يعني أبله، وهكذا. يقول المطلوب بها صفة من الصفات كالجود والكرم ونحو ذلك، يعني الصفات الحسنة والصفات الذميمة، وهي ضربان قريبة وبعيدة. هذه قال ما قال، وهذه غير البعيدة بالمعنى الذي سيجي، يعني غير البعيدة في القسم الثاني التي المطلوب بها صفة. فإن لم يكن، الآن يأتي يفصل بالنسبة إلى الكناية المطلوب بها صفة، يعني التي تكون كناية عن صفة. فإن لم يكن الانتقال من الكناية إلى المطلوب، يعني تارة يكون بواسطة تارة يكون بدون واسطة، تارة مباشرة ننتقل من الكناية إلى الشيء المكني عنه المطلوب، فإذا كان بواسطة هذه بعيدة، إذا بدون واسطة قريبة. قال فإن لم يكن الانتقال من الكناية، وهي نفس قولنا كثير الرماد، هذه هي الكناية، إلى المطلوب. المطلوب ما هو؟ إنه كريم، مكني عن، يعني المطلوب هو الصفة المكني عن. إن لم يكن الانتقال بواسطة، بدون واسطة فقريبة. بعدين يأتي يقول وإن كان الانتقال، آخر سطر في صفحة 127، وإن كان الانتقال إلى المطلوب بها، يعني بواسطة، فبعيدة. هذه التي هي قريبة، تارة تكون واضحة وتارة تكون خفية. يقول واضحة واضحة يحصل الانتقال منها بسهولة، كقولهم كناية عن طول القامة، طويل نجاده وطويل النجاد، فهذه واضحة، طويل نجاده كناية واضحة، يحصل الانتقال منها من طويل النجادة إلى طول القامة بسهولة. لكن في فرق بين طويل النجادة وطويل النجاد. طويل نجاده هذه ليس فيها ضمير، هي فاعل طويل، وطويل النجاد فيها ضمير. والأولى أي طويل نجاده كناية ساذجة يعني بسيطة. هناك مشكلة فوق ساذجة، هي ساذج مو ساذج، وهذه طبعا معربة من ساده، ساده يعني بسيط. ما نقول احنا ساده، قماش ساده يعني ما في خطوط ما في الوان، ساده ساذج. فبالنسبه الى الاولى ساذجه طويل نجاده، لان فاعل طويل هي نجاده ما فيه ضمير، لا يشوبها شيء من التصريح، هذا معنى ساذجه. ساذجة يعني شيء بسيط ليس معه شيء آخر، فهي طويل نجاده ليس فيها شيء من التصريح بالموصوف، بأن طويل للموصوف، متوجهين؟ لأن طويل القامة هذا للموصوف أنه طويل القامة، ليس فيها تصريح بأنه طويل القامة، بل الطويل هو نجاده. وفي الثانية طويل النجاد فاعل طويل، هو طويل هو، فنسبنا الطول إليه. أي وفي الثانية أي طويل النجاد تصريح ما، يعني بعض التصريح لتضمن الصفة، يعني هذا التصريح لأن بسبب تضمن الصفة الضمير، لأن الصفة وهي طويل تضمنت الضمير طويل هو، هذا الضمير الراجع إلى الموصوف، فصار نسبنا الطول إليه، قلنا طويل هو ضرورة احتياجها إلى مرفوع. ضرورة يعني لماذا فيها ضمير؟ لأنها تحتاج إلى مرفوع، طويل تحتاج إلى فاعل. هناك لأن فيه نجاده، نجاده هو الفاعل، وأما هنا فلا يوجد فاعل إلا الضمير، تحتاج إلى مرفوع وهو فاعل مسند إليه بحيث نسند الصفة إليه. فيشتمل إذن طويل النجاد على نوع تصريح، على طويل هو على نوع تصريح بثبوت الطول له، قلنا طويل هو، فكأننا ايش صرحنا بأن الطويل هو. قال والدليل على تضمنه الضمير أن طويل النجاد فيها ضمير، الدليل ظهور الضمير إذا كان مثلا مثنى أو إذا كان جمع، أنك تقول هند طويلة النجاد، ما تقول طويل تلتزم لوحدها، لأن لو كان طويل فاعلها نجاده، فالفاعل هو نجاده ما يتغير، فدائما طويل. طويل هند طويل نجادها، الزيدان طويل نجادهما، الزيدون طويل نجادهم، لأن الفاعل طويل هو نجاد ما تغير. لكن هنا إذا كان الفاعل هو نفس الموصوف نقول طويلة هي، والزيدان طويلا النجاد، والزيدون طوال النجاد، فتؤنث تقول طويلة، وتثني طويلة، وتجمع طوال الصفة البتة فقط، يعني لا وجه آخر فيها، لا بد من التثنية والتأنيث والجمع لإسنادها، لإسناد الصفة إلى ضمير الموصوف، إلى ضمير للموصوف، الضمير الذي يدل على الموصوف. بخلاف إذا كان أسندنا طويل إلى نجاد، فإن طويل لا تتغير، نقول هند طويل نجادها، والزيدان طويل نجادهما، والزيدون طويل نجادهم. إذن هنا نلاحظ أن هو موجودة طويل نجادي هو، فنسبنا الطول إلى الموصوف، فلماذا لم يقل أن الصفة فيها تصريح بثبوت النجاد إلى الموصوف؟ لماذا قال فيها تصريح ما؟ قال وإنما جعلنا الصفة المضافة طويل النجادي كناية مشتملة على نوع تصريح، على تصريح ما، ولم نجعلها تصريحا، ما قلنا أنها مشتملة على تصريح بثبوت الصفة للموصوف. قال للقطع بأن الصفة في المعنى، في المعنى لما نقول طويل النجاد، إيش الطويل؟ ما هو الطويل؟ من جهة المعنى مو من جهة الإعراب. طويل النجاد، ما هو الطويل؟ هو أو النجاد؟ النجاد، طويل النجادي، يعني نجاده الطويل، هذا في المعنى. فهنا نقطع للقطع بأن الصفة وهي طويل في المعنى هي صفة للمضاف إليه للنجاد، واعتبار الضمير لما نقول طويل النجاد هو إنما هو رعاية لأمر لفظي، يعني رعاية لأمر نحوي من جهة نحوية فقط، وهو هذا الأمر اللفظي النحوي القاعدة النحوية، وهو امتناع خلو الصفة عن معمول، امتناع خلو الصفة مثل طويل صفة مشبهة لابد لها من معمول تعمل فيه فاعل لها مرفوع بها، فهذا من جهة إعرابية لا من جهة معنوية، لذلك قلنا نوع تصريح لم نقل فيها تصريح. إذن النوع الثاني من أقسام الكناية هي المطلوب بها صفة، وهذه إذا كان الانتقال فيها بدون واسطة فهي قريبة، والقريبة إما أن تكون واضحة لأن الانتقال فيها بسهولة، أو تكون خفية لأن هي قريبة يعني بدون واسطة لكن ليست واضحة بل خفية. قال أو خفية عطف على واضحة، وخفاؤها لماذا هي خفية؟ قال خفاؤها بأن يتوقف الانتقال منها، ننتقل من الكناية إلى المكني عنه، يتوقف هذا الانتقال على تأمل تغيث يعني تدبر وتفكر وإعمال لروية، يعني نتروى نتمهل نتأمل ونتمهل، كقولهم كناية عن الأبله عريض القفا. القفا هو مؤخر العنق، يقولون إذا كان الواحد كبير الرأس هذا يكون إيش؟ أبله. عادة إذا يكون كبير الرأس يعني إيش؟ كبير القفا. عادة القفا متناسب مع الرأس، مو صحيح؟ إلا في يعني الأشياء التي يرسموها في الرسومات هذه قد ما في تناسب، بس في الواقع عادة في تناسب. فهنا يقول أنه عريض القفا هذا إيش؟ كناية عن الأبلة وبدون واسطة تدل على الأبلة، لكن تحتاج إلى تأمل. يعني هذا لما هو عريض القفا يعني كيف نستنتج ماذا؟ قال فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفراط، يعني مو كبير الرأس يعني بحد أنه يكون متعارف، لا يعني بحيث خرج عن المتعارف، كل من ينظر إليه يشوف أن رأسه يعني زايد في الحجم، وعظم الرأس بالإفراط بحيث صار في إفراط، هذا مما يستدل به على البلاهة، فهو عرض القفا ملزوم لها، ملزوم للبلاهة، ملزوم للبلاهة، يعني هو إذا صار عرض قفا يلزم البلاهة، فعرض القفا ملزوم، لكن هذا بحسب الاعتقاد، يعني مو في الواقع والحقيقة، يعني عند الذي يعتقد أن هناك تلازم بين البلاهة وبين كبر الرأس وعرض القفاء. لكن في الانتقال منه، الانتقال من عرض الرأس إلى البلهة، في نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد. الآن لو تقول لواحد هذا فلان عريض القفاء، إذا ما درس بلاغة ومر عليه هذا المثال لا يفهم أن المراد أنك تصفه بالأبلة. وليس الخفاء بسبب كثرة الوسائط وكثرة الانتقالات حتى تكون بعيدة، ما في وسائط. القسم الثاني من أقسام هذه الكناية المطلوب بها صفة البعيدة، قال قريبة. القريبة تنقسم إلى قسمين، واضحة وخفية، والقسم الثاني هو البعيدة. قال وإن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها، المطلوب بالكناية هو المكني عنه، إذا كان الانتقال بواسطة أو بوسائط فبعيدة، كقولهم كثير الرماد، زيد كثير الرماد، كناية عن المضياف. هنا في وسائط بين كثرة الرماد وكونه مضيافا، فإنه ينتقل من كثرة الآن لماذا هذا كثير الرماد؟ لأنه كثير ما يحرق الحطب. ولماذا يحرق الحطب؟ لأنه كثير ما يطبخ للأضياف. ولماذا هو كثير الطبخ؟ لأن كثرة الأضياف أو كثرة الأكلة الذين يأكلون. فإذا كان كذلك لماذا أيضا كثرة الأكلة؟ يعني هل لكبر أسرته؟ لا، لكثرة أضيافه. فإذا كان هكذا فهو مضياف. إذن فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى ما يسبب كثرة الرماد، وهو كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ومن كثرة إحراق الحطب إلى السبب الداعي وهو كثرة الطبخ، إلى الذي تسبب أيضا سبب لكثرة الحطب، ومن كثرة الإحراق إلى كثرة الطبائخ، ومنها يعني من كثرة الطبائخ إلى كثرة الأكلة جمع آكل، ومنها من كثرة الأكلة إلى كثرة الضيفان، الضيفان بكسر الضاد جمع ضيف، ومنها من كثرة الضيفان إلى المقصود وهو أنه مضياف. قال هنا نقول أنها هذه بعيدة. بعض الأحيان بين الكناية وبين المطلوب بها المعنى المكني عنه يكون واسطة واحدة، بعض الأحيان يكون ثنتين، بعض الأحيان يكون أكثر، بحسب كثرة الوسائط يزداد بعدها وخفاؤها، وبحسب قلة الوسائط وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحا وخفاء. كلما كانت الوسائط أكثر كلما كانت الدلالة أخفى، وكلما كانت الوسائط أقل كلما كانت الدلالة أوضح. القسم الثالث من أقسام الكناية، قال الثالثة المطلوب بها نسبة. ومعنى نسبة يعني إثبات شيء لشيء. يعني الآن نحن تارة نقول زيد كثير الرماد، فعندنا هنا الكناية في إيش؟ في الصفة، وهذه الصفة أخبرنا بها عن زيد، فإخبارنا بها عن زيد هذا شيء كان على الاستعمال المتعارف مو بالكناية. وتارة لا، تارة أقول زيد كريم، هذا مو كناية، وتارة أقول الكرم في بردي زيد أو بين ثوبي زيد، إذا كان في برديه أو بين ثوبيه إذن هو كريم، لأن الذي بين ثوبيه هو نفسه زيد. فهنا كنيت بذلك لكي أنسب له الكرم، هذا كناية عن ثبوت الكرم له، وإلا نفس الكرم ما كنّلت عنه بشيء، قلت الكرم يعني جئت باللفظ الحقيقي. قال المطلوب بها نسبة. نسبة يعني إيش؟ نسبة شيء لشيء، أي إثبات أمر لآخر. نسبة الكرم مثلا ننسب الكرم إلى زيد، أو نفي الكرم عن زيد. وهو المراد بالاختصاص في هذا المقام. المراد بالاختصاص في هذا المقام هذا، يعني أنه لما نقول مثلا أننا نخص شيئا، إذا ورد في بعض الكتب، بعض الكتب البلاغية، أنه أن نخص شيء بشيء، يعني ننسب شيء إلى شيء، كقوله إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. ابن الحشرج هو عبد الله ابن الحشرج أمير نيسابور. يقول إن السماحة يعني الكرم، والمروءة يعني الرجولة، والندى أيضا الكرم، هذه الصفات في قبة ضربت على ابن الحشرجي. إن السماحة والمروءة هي الكمال الرجولية، والندى أيضا كما قلنا الكرم، في قبة ضربت على ابن الحشرجي، فإنه أراد أن يثبت اختصاص. تلاحظوا نقل وهو المراد بالاختصاص، يعني الاختصاص يعني مو أنه المراد مخصوص به، يعني الكرم والسماحة والندى أو المروءة مختصة به، لا يعني منسوبة إليه، هذا معناه. فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات، الاختصاص قال أي ثبوتها له، فترك التصريح باختصاصه بها، باختصاص ابن الحشرج بها، ما صرح بذلك بأن يقول بدون كناية استعمال حقيقي، يقول إنه إن ابن الحشرج مختص بها، مختص بهذه الصفات أو نحوه أو نحوه. هنا مجرور أو نحوه عطفا على أن يقول، فترك التصريح بإيش؟ أن يقول أو بنحوه، لأن أن يقول هنا مجرور بالباء، بأن يقترك أن يصرح بالاختصاص بأن يقول مختص، أو ترك التصريح بنحوه بنحو، نعم لا ما في نسخ آخر، عطف أو إيه على أن، مجرور بالباء، الباء جرت أن يقول المصدر وعطفت عليها نحو نحوه، أو منصوب أو نحوه، بأن يقول، يقول ماذا؟ إنه مختص، معطوف على إنه مختص، يقول إنه مختص أو يقول نحوه، لأن إنه مختص هذا مفعول، مقول القول مفعول به، مثل أن يقول. طبعا الذي نحو إنه مختص يعني إنه ثابت له، لأنه مختص بمعنى ثابت. أن يقول ثبتت سماحة ابن الحشرج، هذا إيش؟ ما في اختصاص بل ثبوت، وهذا هو المراد بالاختصاص. أو السماحة لابن الحشرج، السماحة لابن الحشرج، لابن الحشرج خبر، أو سمح ابن الحشرج، أو حصلت السماحة له، حصلت السماحة له، أو ابن الحشرج سمح، كذا في المفتاح، كذا السكاكي ذكر. وبهذا الذي قاله السكاكي يعرف أن ليس المراد بالاختصاص هنا الحاصل بل ثبوت، شيء مختص به يعني ثابت له. فترك التصريح بأن يقول كذا وكذا إلى الكناية، كنا بثبوت هذه الأشياء له، أي ترك التصريح ومال إلى الكناية بأن جعلها، أي جعل تلك الصفات في قبة. هنا لماذا لم يقل في خيمة؟ لماذا لم يقل في مظلة؟ لأن الخيمة أو المظلة أو في كساء ضرب على ابن الحشرج، هذا ما يدل على أن ابن الحشرج من الرؤساء والزعماء، لكن القبة عادة توضع للرؤساء والزعماء تنبيها على أن محلها محل السماحة والمروءة والندى ذو قبة. محلها يعني هي في ما هي المحل الذي هي فيه؟ هي في المحل كان هو ذو قبة، ذو القبة صاحب القبة وهو ابن الحشرين هو محل السماحة. وهي تكون يعني القبة تكون عادة فوق الخيمة يتخذها الرؤساء. خيمة مثلا إذا أراد أن يخرج في صيدا في مكان تنصب خيمة وفوق الخيمة قبة. مضروبة عليه، في قبة مضروبة عليه أي على ابن الحشرج. فأفاد قوله في قبة أفاد إثبات الصفات المذكورة له، لأنه إذا أثبت الأمر وهي هذه الصفات الثلاث في مكان الرجل، في المكان الذي فيه الرجل، وفي حيزه في المكان الذي شغله الرجل، إذا ثبت ذلك فقد أثبتت له، أثبتت هذه الصفات له. قال ونحوه، نحو في قبة ضربت أي مثل البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف، في كون الكناية جيء بها لماذا؟ من أجل أن ننسب الصفة إلى الموصوف، بأن تجعل نحوه في أي شيء، بأن تجعل الصفة فيما يحيط به، في الشيء الذي يحيط بالموصوف ويشتمل يشتمل على الموصوف، يحوي الموصوف. مثله قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، يعني هو كريم هو ذو مجد، حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له، بل كني عن ذلك بكونهما، بكون المجد والكرم بين برديه وبين ثوبيه. فإذا عندنا أقسام ثلاثة، عندنا عليكم السلام المطلوب بها صفة، المطلوب بها نسبة، والمطلوب بها أمر آخر غير النسبة وغير الصفة. فإن قلت ها هنا قسم رابع غير هذه الثلاثة الأقسام، وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا، لا صفة لوحدها ولا نسبة لوحدها، كقولنا كثر الرماد في ساحة زيد، لأن كثر الرماد، كثرة الرماد دليل أو كناية عن الكرم. وفي ساحة زيد إذا ثبت الكرم في ساحة زيد فقد أثبتنا ونسبنا إليه الكرم، فهذه جملة فيها كنايتان، فيها إيش؟ فيها نسبة وهي في ساحة زيد، وصفة وهي كثرة الرماد. إن قيل كذا قلت ليس هذا كناية واحدة بل كنايتان في الواقع، كثرة الرماد كناية وفي ساحة زيد كناية ثانية، إحداهما المطلوب بها نفس الصفة وهو كثرة الرماد وهي كثرة الرماد كناية عن المضيافية، والثانية المطلوب بها نسبة المضيافية إلى زيد، أن زيد مضياف، لأن قلنا في ساحته، وهو جعلها جعل المضيافية في ساحته، فإذا جعلنا المضيافية في ساحته هذا يفيد إيش؟ إثباتها له. قال والموصوف في هذين القسمين يعني الثاني والثالث قد يكون مذكورا، الموصوف في القسم الثاني، لأن القسم الثاني فيها إيش؟ فيها صفة، صحيح؟ المطلوب بها صفة، وإذا كان المطلوب بها صفة يعني هناك موصوف، وأيضا القسم الثالث لأن فيه نسبة شيء لشيء، نسبة صفة إلى موصوف، قد يكون الموصوف مذكورا كما مر، وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين، في عرض يعني في التعريض، بمن يؤذي المسلمين ماذا نقول؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإنه كناية معنى ذلك، يعني كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي، وهو المؤذي غير مذكور في الكلام، ما ذكرنا، ما قلنا أنت ما سلم المسلمون من يدك فنكني بذلك عن أنك أنت لست بمسلم، لا، ما ذكرنا الموصوف في الكلام. وأما القسم، هذا القسم الثاني والثالث، يعني قد يذكر الموصوف وقد لا يذكر. وأما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة، القسم الأول من هذين القسمين، المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها، احنا ايش نكني عن الصفة، اما النسبة نسبة الصفة الى الموصوف نصرح بها لا نكني بها، اذا كنينا صار كنايتين. القسم هذا فلا يخفى ان الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة، عفوا هنا لما قال والموصوف في هذين القسمين، اي قسمين؟ القسمين هذين اللذين ذكرهما، شلون؟ من القسم الثالث، نعم، فهنا القسم الأول يعني من هذين القسمين، وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها، فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة لفظا أو تقديرا، لا بد من ذكره. وقوله في عرض من يؤذي معناه في التعريض به، يقال نظرت إليه في عرض بالضم مو في عرض، أي من جانب وناحية، يعني ما واجهته بالكلام وإنما أنا أتكلم أواجه شخص وأنا أنظر إليه من جهة، يعني أريد ذاك الشخص الآخر، هذا يسمى تعريض. قوله قال السكاك إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.